أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال المصنف: حرف اللام، اللام المفردة، ثلاثة أقسام. كلامنا فعلا في حرف آخر من الحروف التي تعرض لها المصنف في هذا الكتاب، وهذا الحرف هو حرف اللام. القسم الأول الذي ذكره من اللام هو اللام المفردة. اللام المفردة هي التي لا تكون جزءا من كلمة أخرى، حرف لام وحدها، كما تقدم في الألف المفردة، وتقدم في الفاء المفردة، وتقدم في حروف أخرى. ذكر أولا أقسام هذه اللام، فذكر أن هذه اللام تقع على قسمين: عاملة وغير عاملة. غير العاملة هي لام الابتداء كما يتضح إن شاء الله، والعاملة تكون على قسمين: عاملة عمل الجر، تعمل الجر، والقسم الثاني تعمل الجزم. وليس من أقسام العاملة اللام التي تكون ماذا؟ التي تكون عاملة النصب. لا يوجد هناك لام مفردة تعمل النصب، وهذا بخلاف ما ذكره الكوفيون. الكوفيون ذكروا أن اللام وحدها تنصب فتكون ناصبة، وعلى هذا فالعاملة على قول الكوفيين ثلاثة: الجازمة والناصبة والجارة. أما على قول غيرهم، وذهب إلى ذلك المصنف، أن العاملة تكون على قسمين: جارة وجازمة. طبعا الجازمة هي لام الأمر، هي لام الأمر، والمصنف ذهب إلى أنه لا توجد عندنا لام ناصبة وحدها، وحدها لا تنصب، وإنما تنصب بإضمار أن بعدها كما يتضح لاحقا إن شاء الله تعالى. النتيجة الأقسام ثلاثة، النتيجة الأقسام ثلاثة: اللام الجارة، واللام الجازمة، واللام غير العاملة. جيد، هذه كنتيجة. كنتيجة بعد ذلك تحدث عن اللام الجارة، فالآن حديثنا إذن في اللام الجارة. اللام الجارة تحدث عنها من جهتين، ولعله في الأثناء يتضح أن البحث من أكثر من جهة، لكن هناك جهتان تعرض المصنف للام الجارة من طريقهما. الجهة الأولى في حركة هذه اللام، حركة هذه اللام ماذا؟ والجهة الثانية في معاني هذه اللام، ما معاني هذه اللام؟ اللام الجارة. أما حركة هذه اللام فذكر المصنف في البداية قاعدتين كليتين، لاحظوا، ولكن يستثنى من هاتين القاعدتين بعض الموارد. القاعدة الأولى أن اللام الجارة تكون مكسورة مع كل اسم ظاهر، مع كل اسم ظاهر تكون مكسورة. قاعدة ثانية أنها تكون مفتوحة مع كل اسم مضمار. هاتان قاعدتان ينبغي أن نلتفت إليهما. مع كل اسم ظاهر تكون مكسورة، مع كل اسم مضمار تكون مفتوحة. جيد. مثلا تقول الكتاب لي زيد، لاحظوا هنا اللام مكسورة، الكتاب لزيد، هذه اللام لام جر داخلة على اسم ظاهر، داخلة على اسم ظاهر. جيد. الكتاب لزيد، هذا مثال للقاعدة الأولى. الكتاب لزيد، الغلام لي عمر، واضح. القاعدة الثانية أنها تكون مفتوحة مع كل مضمر، تقول لنا لنا لا لنا لكم لا هم لا لا، اللام هنا مفتوحة، هذه جارة، هذه اللام جارة. جيد. الآن نأتي نتحدث عن اللام الأولى، عفوا عن القاعدة الأولى، وهي أنها تكون مكسورة مع كل اسم ظاهر. التفتوا، هذه القاعدة يستثنى منها المستغاث المباشر للياء في باب الاستغاثة. المستغاث الذي يباشر الياء، الذي يأتي بعد الياء، ياء الاستغاثة، إذا دخلت عليه اللام الجارة فهذه اللام تكون مفتوحة على خلاف القاعدة. واضح. قاعدة أنها تكون مع كل اسم ظاهر مكسورة، يستثنى من ذلك المستغاث الذي يأتي بعد اللام، عفوا بعد الياء مباشرة، إذا دخلت عليه، التفتوا، إذا دخلت عليه اللام الجارة فتكون مفتوحة. نعم، لكن باب استثناء النداء في باب النداء يتعرض لباب الندبة وباب الاستغاثة إلى آخره. باب الاستغاثة أو المستغاث به كيف عرفه ابن هشام في القط؟ قال كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، هكذا عرف المستغاث به. كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. جيد. والحرف الوحيد الذي يستعمل في باب الاستغاثة هو يا من أحرف النداء يا فقط. جيد. عندنا مستغاث به وعندنا مستغاث له. المستغاث به هو الذي يدعى، هو الذي يتوجه إليه الكلام بأن يخلص أو بأن يعين، هو المخلص أو هو المعين، هذا المستغاث به. المستغاث له أو من أجله هذا هو الذي يطلب إعانته، هذا هو الذي يطلب تخليصه. واضح؟ مثلا تقول، لاحظوا، يا لله، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. اللام ماذا تكون؟ تكون مفتوحة، هذه لام دخلت على المستغاث به وهو الله، تستغيث من أجل ماذا؟ من أجل المسلمين، مسلمين مستغاث له أو من أجله، أما الله مستغاث به. جيد. مثلا تقول يا لزيد لعمر، ثبتوا، يا لزيد لعمر. طبعا اللام التي تدخل على المستغاث، على اللام، عفوا، اللام التي تدخل على المستغاث به تكون مفتوحة، طبعا إذا باشر الياء، إذا جاء بعد الياء. أما التي تدخل على المستغاث له أو من أجله هذه تكون على القاعدة ماذا؟ مكسورة. واضح؟ فتقول، لاحظ هنا ماذا تقول؟ يا لله للمسلمين مكسورة. واضح؟ جيد جدا. هنا يأتي هذا السؤال، يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، يأتي هذا السؤال هنا لما قال إلا مع المستغاث المباشر ليا، هذا احتراز، احتراز عن أي شيء؟ قوله المباشر ليا احتراز عن غير المباشر للياء، عن المستغاث به الذي لا يباشر ياء، يعني لا يأتي بعد ياء مباشرة، هذا لا يجب فتح اللام الداخلة عليه، وإنما اللام تكون مكسورة. جيد. مثل المستغاث الذي يعطف على مستغاث آخر من دون ياء، عندنا مستغاث به دخلت عليه الياء، مستغاث آخر عطف عليه لكن من دون ياء ودخلت اللام على الثاني أيضا، فهذه اللام ماذا؟ تكسر. مثلا كقولك يا، لاحظوا، يا لزيد ولعمر، لعمر، هذا لعام مستغاث به وليس له، يا لزيد هذا المستغاث به جاء بعد يا ودخلت اللام، فهذه اللام تفتح. ثم قال ولي عمر، هذا مستغاث به لم يجي بعد ياء، هو معطوف على مستغاث به الأول لكن من دون ياء، فهو لم يباشر ياء، فإذا لم يباشر ياء يبقى على القاعدة وهي أن اللام ماذا؟ تكسر ولا تفتح. واضح؟ جيد جدا. نعم. تقول مثلا كما في بعض الأبيات الشعرية: يا للكهول يا للكهول ولل للشبان للشبان يا للكهول وللشبان. لاحظوا شبان مستغاث به لكن من دون مباشرة ليا معطوف، فلذلك اللام ماذا تكون؟ مكسورة على القاعدة. أما الكهول اللام الداخلة عليه تكون ماذا؟ مفتوحة لأنها مباشرة ليا. واضح الآن؟ جيد. إذن لاحظوا معي القاعدة أن لام الجار إذا دخلت على اسم ظاهر فإنها تكسر، تكسر إلا مع المستغاث به، فإن اللام الداخلة عليه تفتح إذا باشر يا. هنا يأتي هذا الإشكال: ماذا تقولون في قراءة من قرأ قوله تعالى الحمد لله لله؟ هذه قراءة شاذة طبعا. الذي قرأ بها هو إبراهيم بن أبي عبلة، جيد. هذا القارئ من؟ على كل حال إبراهيم بن أبي عبلة، تعرفونه شيخ عارف؟ جيد. هذا قرأ بضم اللام من لفظ الجلالة الحمد لله لله، يعني اللام الداخلة على لفظ الجلالة ضمها اتباعا لحركة الدال قبلها اتباع الحمد لله، فالضم في اللام متبعة حركة متبعة لحركة الدال. جيد. هنا ماذا تقولون في هذه القراءة؟ لاحظوا هنا اللام لام الجر دخلت على اسم ظاهر ولكنها لم تكسر. ثم تقولون القاعدة تقتضي الكسر. نقول هذا عارض، هذا أمر عارض بسبب الإتباع. نحن نتحدث عن الحالة الأولية، إذا لم يعرض سبب يقتضي حركة أخرى أو يقتضي شيئا آخر، لا نتحدث عما إذا لم يكن هناك سبب آخر يقتضي الفتح أو الضم أو شيء آخر. في الحالة الطبيعية اللام تكون حركتها الكسرة إذا دخلت على الاسم الظاهر. هنا يوجد إتباع. طبعا أولا هي هذه قراءة شاذة، وثانيا حتى لو سلمت هذه القراءة ولم نقل بشذوذها فها هنا يوجد أمر عارض وهو الإتباع. هذا تمام الكلام مع القاعدة الأولى، مع القاعدة الأولى وهي أن اللام إذا دخلت على اسم ظاهر فإنها تكسر. نأتي إلى القاعدة الثانية: لام الجر إذا دخلت على ضمير فإنها تفتح، فإنها تفتح. جيد. وذكرنا لذلك بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف: لنا لكم لهم. جيد. لا لا بالفتح. يستثنى من ذلك الياء اللام الداخلة على ياء المتكلم، فإن هذه اللام تكسر لمناسبة الياء، لمناسبة الياء. تقول لي، لي، لاحظ الكتاب لي، ولا تقول لا إي، لا إي. جيد. البعض علل هذا الاستثناء، علله بهذا التعليل، قال اللام تكسر، التبتوا، إذا دخلت على الياء صيانة للياء عن قلبها ألفا، عن قلبها ألفا. التفتوا معي، طبعا الأصل هو الفتح، الأصل هو الفتح، وهذا كان ينبغي أن أذكره أولا. هناك أصل ذكره، أن كل كلمة تكون على حرف واحد، كل كلمة تكون على حرف واحد، فحقها الفتح، لا الضم ولا الكسر. لماذا؟ قالوا لأن الضم والكسر ثقيلان، هو حرف واحد فيثقل عليه الضم والكسر، فالأصل هو الفتح. لذلك يقولون الأصل هو الفتح، الأصل هو الفتح. جيد. لاحظوا معي، إذا أردنا أن نفرق، طبعا إلى مع هذا الأمر الذي ذكروه، إذا أردنا أن نفرق بين لام الابتداء ولام الجر، كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ لأن هذين الحرفين متحدان في اللفظ، لا لا. جيد. ولام الابتداء مفتوحة، صح؟ مفتوحة، فحتى لا يحصل لبس بين لام الابتداء وبين اللام الجارة، قالوا لابد من إيجاد فرق بينهما. لاحظوا معي، الفرق يتضح بملاحظة أن هذه اللام قد تدخل على الاسم الظاهر وقد تدخل على المضمر. أما إذا دخلت على الاسم الظاهر فلام الابتداء تبقى على فتحتها ولام الجار تكسر، مع أن الأصل هو الفتح كما ذكرنا، أصل كل كلمة على حرف واحد هو الفتح، لكن تكسر فرقا بينها وبين لام الابتداء، هذا فيما إذا دخلت على الاسم الظاهر. أما إذا دخلت على الاسم المضمار فالفرق لا يكون بالحركة، وإنما يكون بالاسم المجرور، بالاسم المجرور. لام الابتداء تدخل على ضمير الرفع، صح؟ أما لام الجر لا تدخل على ضمير الرفع، فقط تدخل على ضمائر الجر فقط، لهذا هي لام جارة. الضمير ضمير الجر هي التي تدخل عليه فقط، أما لام الابتداء فتدخل على ماذا؟ تدخل على ضمير الرفع أيضا، واضح؟ تدخل على ضمير الرفع، فصار فرق ليس من جهة الحركة، كل منهما حركته الفتح، هذان الحرفان إذا دخل طبعا على الضمير، لكن الفرق من جهة الضمير، لام الابتداء تدخل على ضمير الرفع، أما لام الجر تدخل على ضمير الجر. جيد. البعض الآن انتهى هذا الكلام، نأتي إلى إلى تعليل هذا الشارح الذي علل. يقول معي يقول اللام التي تدخل على ياء المتكلم، التي تدخل على ياء المتكلم، هذه اللام تكسر. لماذا؟ صيانة للياء من قلبها ألفا. إذا تمسكنا بالأصل، الأصل ما هو؟ الفتح، أن اللام تفتح. إذا فتحنا اللام الذي يناسب الفتح من الحروف ماذا؟ الألف، فالانتقال من الفتح إلى الكسر ثقيل. حتى نتخلص من هذا الثقل ماذا نصنع؟ نقلب الياء ألفا. هذه ياء متكلم، كيف تقلب ألفا؟ نريد أن نتخلص من ذلك، نأتي بحركة تجانس الياء، تناسب الياء، وهي الكسرة، فنكسر اللام فنقول الكتاب لي، الكتاب لي. واضح؟ إذن القاعدة، لاحظوا معي القاعدة ماذا؟ القاعدة الثانية أن اللام الجارة إذا دخلت على ضمير فإنها تفتح إلا إذا كان الضمير ياء المتكلم فإنها تكسر. نقرأ هذا المقدار. قال حرف اللام، اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغير عاملة. طبعا التقسيم الأول ليس هو هذا، هذا كنتيجة. التقسيم الأول نقول عاملة وغير عاملة، والعاملة تنقسم إلى قسمين، يعني هذا جمع بين تقسيمين، جمع بين تقسيمين، عاملة وغير عاملة. ثم العاملة إما عاملة للجزم وإما عاملة للجر. قال وليس في القسمة أن، والأمر سهل يعني، أمر سهل، وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب وحدها، أن تكون هي وحدها عاملة للنصب، خلافا للكوفيين الذين قالوا بذلك. فالعاملة أقسامها ثلاثية على قول الكوفيين، وثنائية على قول غيرهم. قال وسيأتي، خلافا للكوفيين وسيأتي بعد ذلك المصنف يتحدث عنه. قال فالعاملة للجار مكسورة مع كل ظاهر، نحو لزيد، الكتاب لزيد، الكتاب لعمر، إلا مع المستغاث المباشر الذي يجي بعد ياء الاستغاثة فمفتوحة، هذه اللام تكون ماذا؟ مفتوحة، نحو يا لله للمسلمين. جيد. وأما قراءة، هذا وأما قراءة هذا راجع إلى الاستغاثة؟ لا، راجع إلى قوله فالعاملة للجر مكسورة. وأما قراءة بعضهم الحمد لله بضمها، هذا يخالف ما ذكرتم. قال فهو عارض للإتباع، ونحن نتحدث عما إذا لم يكن هناك عارض. قال ومفتوحة، هذه القاعدة الثانية، مع كل مضمر، نحو لنا ولكم ولهم، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة. جيد جدا. ثم يتعرض لأمرين، التفتوا معي، يتعرض لأمرين. قبل أن نذكر هذا الأمر نؤكد على ما ذكرنا قبل قليل، اللام التي تدخل على المستغاث به المباشر للياء تكون ماذا؟ مفتوحة. التي تدخل على المستغاث له تكون مكسورة. جيد؟ الآن إذا قيل يا لك ويا لي، يا لك ويا لي في باب الاستغاثة، طبعا في باب الاستغاثة يا لك يا لي معي، هذه اللام الآن داخلة على المستغاث به أو على المستغاث له، ماذا تقولون؟ طبعا الثمرة تظهر في يا لك لا في يا لي، يا لي على كل حال اللام تكون مكسورة، فالثمرة تظهر في يا لك يا لك. إذا قلنا المستغاث هذا مستغاث له، فالمستغاث به محذوف، وإذا قلنا الكاف هي مستغاث به فالمستغاث له محذوف. إن شاء الله واضح المطلب معي إن شاء الله. ها شخص جاب جو لطيف يعني يساعد على الدرس. إلى الآن شيخنا بعد لم نكمل لا واحدة يا لك. التفتوا معي، هذه الصيغة في باب الاستغاثة يا لك ويا لي، هذه اللام داخلة على المستغاث به فالمستغاث له محذوف، أو داخلة على المستغاث له فالمستغاث به محذوف. ما الأمر هنا؟ المصنف يقول ها هنا احتمالان. قال وإذا قيل يا لك ويا لي احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به. احتمل ماذا الكاف والياء صحيح؟ اي نعم، كاف اللام دخلت على الكاف واللام دخلت على الياء، هذا الياء والكاف ماذا؟ مستغاث له او مستغاث به؟ قال احتمل ان يكون مستغاثا به وان يكون مستغاثا من اجله.
حتى مع الياء؟
نعم حتى مع الياء. بل إيه نعم، من حيث المعنى يحتمل فيها الاحتمالان من حيث المعنى، لكن من حيث الحركة هي مكسورة. إذا كان مستغاث له فاللام الداخل عليه ماذا قلنا؟ تكسر. إذا كان مستغاث به فاللام تكون مفتوحة، إلا مع الياء فتكون مكسورة. فعلى كل حال لي اللام تكون مكسورة، ثمرة لا تظهر هنا، تظهر في لك. إذا قلنا الكاف مستغاث به ودخلت عليه لام وهذا المستغاث به باشر ياء صح، فاللام ماذا تكون مفتوحة يا لك. أما إذا كان مستغاث له والمستغاث به محذوف، ماذا تقدر؟ يا لقومي لك، يعني أدعو قومي حتى يخلصوك، مستغاث به محذوف يا لقومي لك، فهنا الكاف ماذا؟ كاف مستغاث له من أجله، فلا ماذا تكون؟ تكون ماذا اللام؟ مكسورة. نعم هي
حسب قاعدة ثانية، إذا دخلت على الضمير فمفتوحة لهما لك
مولانا. هذا المستغاث له وليس المستغاث مستغاث به وليس المستغاث له. نحن قبل ذلك ما تحدثنا عن المصنف لم يتحدث عن المستغاث من أجله له، تحدث عن المستغاث به. قال المستغاث به إذا دخلت عليه اللام، ثبتوا إذا دخلت عليه اللام ماذا تكون؟ مفتوحة. زين أنا ذكرت اللام إذا دخلت على المستغاث له ماذا تكون؟ مكسورة.
مع اسم ظاهر مكسورة.
نعم
مع اسم ظاهر نعم مكسورة، أما مع الضمير لا.
لا حتى مع الضمير، حتى مع الضمير.
لكن تنخرم قاعدة ثانية.
بلي
لكن إذا قصرت تنخرم قاعدة ثانية، إذا قلنا ممكن قاعدة ثانية
أي
اللام مع كل اسم مع كل اسم
ضمير. صح. الآن فقط أكمل شيخنا خدمتكم الآن فقط حتى نستثمر الوقت. التفت الآن يا لك معي يا لك، هذه إذا قلنا الآن انتبهوا إذا قلنا هذه داخلة على المستغاث به تكون مفتوحة على هذا الفهم، خذوا هذا شيخنا. وإذا داخلة على المستغاث معي له فتكون مكسورة. ماذا قال؟ قال احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به وأن يكون مستغاثا من أجله. طبعا إذا كان مستغاث به فالمستغاث له محذوف، وكذا العكس إذا كان مستغاث له فالمستغاث به ماذا؟ محذوف. واضح؟ جيد. قال وقد أجازهما ابن جني في قوله. لاحظوا ماذا قال ابن جني في قول الشاعر. قول الشاعر هو فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى، النوى يعني الفراق، ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى. محل الشاهد أين هنا؟ ويا لي من النوى، ويا لي من النوى. لاحظوا معي هذه لي الآن هو يستغيث بنفسه أو يستغيث بغيره لخلاص نفسه؟ يستغيث بنفسه أو يستغيث بغيره لخلاص نفسه؟ احتمالاً ويا لي من النوى، النوى يعني الفراق، يعني يستغيث بغيره كي يخلص نفسه من الفراق، أو يستغيث اكتبته بنفسه للخلاص من الفراق. ما أدري واضح أو مو واضح، كأنه مو واضح. واضح؟ يحتمل هذين الاحتمالين. جيد. فإذا محل الشاهد ويا لي من النوى. ابن عصفور ماذا قال؟ قال وأوجب ابن عصفور في يا لي أن يكون مستغاثا من أجله. يا لي يعني يستغيث بغيره لخلاص نفسه، أوجب ذلك. جيد. لماذا علل بهذا التعليل؟ قال لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي، يا أدعو لي. طبعا المناسب أن يقول لكان التقدير أدعو لي. هذه يا في باب النداء هي نائبة عن فعل أدعو، فهي عوض عنه. إذا حضر العوض المعوض عنه لا يحضر، لأنه يجمع بين ماذا؟ يجمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا لا يجوز. فكان الأولى أن يقول أدعو لي. جيد؟ معي معي. هذه اللام قلنا جارة. خب إذا كان التقدير هكذا أدعو لي، ما الضير في ذلك؟ قال الضير في ذلك معي أن الفعل حينئذ يتعدى إلى ضميرين، يتعدى إلى ضميرين كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، أحدهما فاعل والثاني مفعول به، مع أن الضمير واحد، وهذا لا يجوز إلا في باب ظنه وما ألحق بظنه. نعم، يتعدى الفعل، يتعدى إلى ضميرين، إلى ضميرين أحدهما فاعل والآخر مفعول، مع أن الضميرين ضمير واحد، معنى واحد، معنى واحد، وهذا لا يجوز إلا في باب ظنه وماذا؟ وما ألحق بها. كيف بيان ذلك؟ التفتوا معي. أدعو لي، أدعو من؟ أنا. لي الياء يا متكلم، أيضا أنا أدعو، أنا تبتوا، هذا فاعل المفعول به في المعنى، في المعنى، وإلا هو اسم مجرور، الياء ياء المتكلم. تعدى إلى أنا بنفسي، عمل في أنا بنفسي أدعو، وعمل في الياء بواسطة اللام، فكأنه صار المعنى هكذا، أدعو نفسي لنفسي، أدعو لي، أستغيث بنفسي لنفسي. مو
لكن أنا هنا فعل شيخنا.
نعم
أدعو، أما إذا التقدير أستغيث بنفسي لنفسي، هذا كأنه نفسي يصير مفعول به.
لا المعنى، لا أنا أريد أقرب المعنى، يعني هو مستغاث به، مستغاث به، أريد أقرب المعنى. أدعو، أدعو الآن، أدعو فاعل أنا. جيد، إذا نتحدث عن النداء وعن الأصل نقول أدعو، أما إذا نتحدث عن الاستغاثة نقول أستغيث. أدعو أنا لأنا،
ليس هذا ممكن،
هذا ليس ممكنا، هذا لا يجوز إلا في باب ظنه، ظننتني، ظننتني تاء فاعل أنا، والياء يا المتكلم أنا، ظننتني، واضح، هذا في باب ظنه، ظننتني، ظننتني، ني يا متكلم، وما ألحق بظنه، واضح. إذا قلنا، لاحظ معي، لاحظ لاحظ، إذا قلنا الياء مستغاث به يلزم هذا الإشكال، فإذا لابد أن نقول ماذا؟ مستغاث من أجل، المعنى يكون أدعو لغيري، لا إشكال في ذلك. قال لكان التقدير يا أدعو لي وذلك غير جائز في باب ظننت وفقدت وعدمت، يعني ظن وما ألحق بها، مثل باب فقد وعدم. هذا إشكال. المصنف ماذا يقول؟ يقول وهذا لازم له لا لابن جني. ابن عصفور أراد أن يشكل على ابن جني، ابن جني جوز الأمرين، قال يا يمكن أن يكون مستغاثا به ويمكن أن يكون مستغاثا له. ابن جني قال يجب أن يكون ماذا؟ مستغاثا له، حتى لا يلزم هذا الإشكال. المصنف في مقام التعليق قال هذا الإشكال لازم لابن عصفور لا لابن جني، هذا الإشكال لا يلزم ابن جني وإنما يلزم ابن عصفور لما سأذكره بعد. الآن كيف يلزم؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.